Es un delirio,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. المبتدأ أو الخبر الذي يكون ظرف مكان أو زمان فلا يخلو إما أن يكون المبتدأ اسم عين أو اسم معنى والمراد تفت. إذن المبتدأ لا يخلو إما أن يكون اسم عين أو يكون اسم معنى، والمراد من اسم العين هو الاسم الذي له دلالة على الذات أي على العين بما هي هي. وأما اسم المعنى فالمراد منه الاسم الذي يدل على الحدث بما هو هو وبمعزل عن تلبسه أو عن تلبس الذات بها. فتارة تقول القائم زيد، وأخرى تقول القيام حاصل لزيد. في الجملة الأولى قد أخبرنا بزيد عن ذات القائم، لأن القائم وزيد متحدان في عالم المصداق، فقائم وإن كانت وصفا يعني لها دلالة على الحدث إلا أن لها دلالة أيضا على الذات المتلبسة بهذا الوصف. فقولنا قائم ليس إلا عبارة عن الذات المتلبسة بالقيام أي الذات بوصف الحدث، ولذلك القائم هنا وإن كان وصفا إلا أنه بهذا الاصطلاح يصبح اسما للعين أو للمعنى للعين، لأنه اسم يدل على الذات. وليس مرادنا من الاسم الذي يدل على الذات أن لا يكون له دلالة على الحدث، لا، قد يكون دالا على الحدث ولكن دلالته على الذات من حيث تلبسها بهذا الوصف. وهذا بخلاف ما إذا قلت القيام حاصل لزيد، فإن القيام ها هنا لم يقصد منه إلا إخطار معناه، اختار معنى الحدث في الذهن بما هو هو، ومع غض النظر عن التلبس أو عن الذات التي تلبست به. والتفت، ولذلك لا يخبر عن القيام بزيد، لا يقال القيام زيد، وإنما ويقال القائم زيد، لأن القائم لما كان لها دلالة على الذات المتلبسة بالوصف صح أن تتحد مصداقا مع شو؟ مع زيد، فصح الإخبار بزيد عن قائم. وأما القيام فلأنه لم يرد منه إلا نفس الحدث بما هو هو وبمعزل عن الذات التي تلبست به، فلا يخبر به بهذه الصفة عن زيد، لا يخبر بها ولا عنها يعني، وإنما يقال القيام حاصل لزيد. فالخبر وين؟ حاصل، لأن الاتحاد حينئذ بين القيام وبين الحصول، يعني بين وجود هذا القيام في الخارج، لا بين القيام وبين زيد. وكيف يتحد شيئان يكون أحدهما من سنخ العرض والآخر من سنخ الذات؟ نعم العرض تنوجد في الذات، ولكن هذا لا يعني أنها قد صارت هي الذات في الخارج فلا اتحاد. واضح إلى الآن؟ إذن فالمبتدا إما اسم عين أو اسم ذات، عفوا، إما اسم عين ويقال له اسم ذات، وإما اسم معنى، وليس المراد من اسم المعنى هنا الوصف الذي تقدم معنا. الوصف الذي تقدم معنا يشمل مثل اسم الفاعل واسم المفعول، وإنما المراد هو الاسم الذي يساق لإفادة معنى الحدث مع غض النظر عن الذات التي تلبست به. طيب، وقع الكلام في أن المبتدأ إن كان اسما للمعنى أو للعين فهل يجوز الإخبار عنه بالظرف باسم المكان أو باسم الزمان أو لا؟ فيحصل بموجب ضرب صورتي المبتدأ، لأن الاسم اسم العين واسم المعنى، بصورتي الظرف اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، كم صورة؟ 4 صور. أن يكون المبتدأ اسم عين والخبر ظرف مكان، أو يكون المبتدأ اسم عين والخبر ظرف زمان، أو يكون المبتدأ اسما للمعنى وخبره إما ظرف زمان أو ظرف مكان. فهذه صور 4. كيف كان؟ يقول الشارح إذا كان الخبر ظرف مكان فإنه يصح أن يقع خبرا عن المبتدأ مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سواء كان اسم عين أو اسم معنى، إذا كان الظرف ظرفا مكانيا فإنه يصح أن يقع خبرا عن المبتدأ مطلقا، سواء كان المبتدأ اسما للعين أو اسما للمعنى. فتقول زيد، زيد أمامك، هذا من الإخبار بظرف المكان عن اسم العين، صحيح؟ أو زيد في الدار، فهذا من قبيل الإخبار بظرف المكان عن المبتدأ الذي يكون اسما للعين. وأما ظرف المكان الذي يكون خبرا لاسم المعنى فواضح أيضا، كما تقول القيام الحاصل لزيد في الدار، أو أن تقول القيام في الدار، لأن شو يعني؟ لأن المعنى أن القيام حاصل في الدار، شايف؟ خاصة على أننا نقول القيام مستقر في الدار، يعني هذا القيام حاصل وين؟ في الدار. طيب، أو أن تقول الجهاد في سوريا، شايف؟ الجهاد هنا اسم ذات أو اسم معنى؟ اسم معنى، وقد وقع ظرف المكان خبرا. أو أن تقول له مثلا الجهاد أمامك، أي باب الجهاد أمامك، إذن واضح. ليش؟ والعبرة في كل ذلك على الفائدة، وسيأتي مزيد توضيح ليش. وأما إذا كان الخبر، عفوا، وأما إذا كان الظرف ظرف زمان فإنه لا يصح أن يكون خبرا إلا عن اسم العين، إلا عن اسم المعنى. فتقول القتال غدا، القتال اسم معنى وغدا ظرف زمان، شايف؟ يعني يدل على وقوع القتال في الزمن، في زمن الغد. وكذا تقول مثلا الصلاة يوم الجمعة أو يوم الجمعة حسب.
رسول الله مش الضال الخوام مش الضال.
لا أصدق أنه متعلق بكذا لكن بالنهاية هو يلومنا كيف؟
بس نفس الشيء بس طبعا اسم العالم
ما في مشكلة ولكن بالنهاية هذا الظرف بمتعلقاته مش يقع خبرا أو لا يقع خبرا نحن نعم قررنا أنه مش الظرف بما هو 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 الخبر مش الخبر هو متعلق ولكن ما هو الذي دل على المحذوف ولما صح حذف كيف
نفس الشيء بس نقول الهلال اليوم
لا لا ترك لي أصل الهلال ليش ولكن لا يقال مثلا البيت غدا صح تقول البيت غدا إذا لا ما شيء عن تأويل تأويل خروج عن هذا المورد تأويل هو تأويل المورد بمورد آخر إذا فلا يصح أن يقال البيت غدا ولا أن يقال زيد لأمس أو أمس والسبب في ذلك أن الظرف حينما أن الخبر تفت والسبب في ذلك أن الخبر قيد من قيود المبتدأ وما التفت ويلزم من كونه خبرا أن يكون أو أن يفرض المخاطب جاهلا به منتظرا لسماعه شو الخبر هو محط الفائدة فلا بد أن نفترض أن المخاطب عالم بالمبتدأ ولكن جاهل بالخبر يعني بالقيد الذي يلحقه ومنتظرا ومنتظر لسماعه إذن الظرف من جهة أنه خبر فإنه يلزم منه أمرين أولا أن يكون قيدا من قيود المبتدأ إذ الخبر إنما صيغ وإنما أتي به لأجل للمبتدأ فهو قيد من قيوده وثانيا شو قلنا ثانيا لا ثانيا لابد أن نفترض أن المخاطب جاهل بهذا التقييد منتظر لسماعه واضح إلى الآن فلو كان ظرف زمانيا لو كان الظرف زمانيا وكان المبتدأ اسما للمعنى أو عفوا اسما للعين للزم أن تكون الذات مقيدة تفت بقيد زماني للزم تقييد الذات بقيد زماني صحيح؟ تقول زيد غدا فيلزم أن يكون الزمان قيدا للذات من قيود الذات مع أن الزمان إنما يكون قيدا للحدث ولذلك لا يدل الاسم على الزمان وإنما الذي يدل على الزمان ما هو؟ هو الفعل لخلو الاسم عن الحدث فإنه لا دلالة له على الزمان فإن الزمان قيد من قيود الحدث لأن الزمان إنما يتحدد ما هو الزمان؟ مش مقدار الحركة الزمان إنما يتحدد بحصول الفعل فلا معنى حينئذ لتقييد الذات بالحدث إذ لا يكون السامع أصلا منتظرا لهذا الحكم لأنه ليس محط الفائدة ولذلك لا يفيد وهذا بخلاف الظرف لو التفت وهذا بخلاف الظرف لو كان مكانيا لأن الذات يصح أن تقيد بمكان كما يصح أن يقيد الحدث بالمكان لأن صح أو لا لأن كل من الذات والحدث له نحو وجود، ووجودهما يستدعي مكان وجودهما. واضح صار؟ إذن فإنما لم يجز أن يقع ظرف الزمان خبرا عن اسم العين، لأنه لا يفيد، إذ لا يصح أن يكون قيدا من قيوده. ومتى لم يصح أن يكون قيدا من القيود لا يكون السامع منتظرا له، فلا يكون محط الفائدة. إلا تفت، إلا إذا عرض على الذات خصوصية من خارجه. كأن يختص أو كأن تختص الذات بالوجود في زمن دون آخر. لنفترض الآن هلا مثلا رطب، رطب اسم عين يعني تدل على ذات، على الذات، ولكنها قد اختصت بأنها لا تنوجد إلا في زمن الصيف، فيصبح للقيد حينئذ معنى. حينما تقول الرطب في تموز يصبح له معنى. ليش؟ لأن هذه الذات لما عرض عليها خصوصية من خارجها، وهي أنها تنوجد في زمن دون آخر، فإنه يصبح حينئذ للقيد معنى، وهو أن هذه الذات هل تنوجد في هذا الزمن أو في ذاك. أما لو لم تعرض على الذات هذه الخصوصية، مثل زيد لا خصوصية لوجوده في تموز أو في آب، فلذلك لا يكون معنى للتقييد، فلا يدل. إذن إذا عرضت خصوصية على الذات، وهي خصوصية أنه يختص وجوده بزمن من الأزمنة، فيحتاج حينئذ المخاطب أن تعين له زمان وجود هذه الذات فتعود الفائدة. ومن هذا الباب ما تقول الليلة الهلال أو الهلال الليلة، لأن الهلال يختص زمان وجوده بأول الشهر وبآخره، فلا ينوجد وين؟ في وسطه، فيحتاج المخاطب إلى أن تحدد له زمن وجود الهلال. وهذا بخلاف زيد لا يختص وجوده لا بالأمس ولا بالغد، فلا تحصل الفائدة، لأن السامع لا يكون منتظرا للتقييد من أساسه. أما حينما تكون الذات مختصة بأنها تنوجد في زمن دون الأزمنة، فقد تقع الجهالة حينئذ للمخاطب فيجهل زمن وجوده، فيحتاج إلى التقييد، فيكون للقيد فائدة بالنسبة إلى المخاطب، وليس كذلك في قولنا زيد غدا. فشي مش واضح؟ شو؟ إلا مش طيب نقرأ. قال واعلم أن اسم المكان يجوز أن يخبر به عن اسم المعنى وعن اسم العين، لأن كل من الذات والعرض يفتقران إلى المكان. أما افتقار الذات فلأن الذات تحتاج إلى، لأن خاصة الأجسام لابد لها من مكان، وأما العرض فواضح لأن العرض يحتاج إلى الذات، ومع احتياج الذات إلى المكان فالعرض من باب أولى يحتاج إليها. وأما اسم الزمان فإنما يخبر به في الغالب عن اسم المعنى، نحو القتال غدا أو يوم الجمعة، وقد يخبر به عن اسم العين إذا كان مثل اسم المعنى في وقوعه وقتا دون وقت، نحو الرطب في تموز والورد في أيار، أو دل دليل على تقدير حذف مضاف. التفت، هذا لم نشرحه. أو دل دليل على تقدير حذف مضاف، حينما تقول هناك حذف يعني هناك شو؟ تجوز. وإذا كان هناك مجاز فهذا خارج عن القاعدة، يعني بأن أوله باسم المعنى، حينئذ نؤول اسم المعنى باسم اسم العين باسم باسم المعنى، فحينئذ هذا خارج عن القاعدة. قال أو دل دليل على تقدير حذف حذف مضاف كقول الشاعر أكل عام نعم نعم أكل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه. جيد. تقديره أكل عام إحراز نعم. النعم اسم ذات أو اسم معنى؟ اسم ذات. واضح مش بخلاف الإنعام. ماشي. طيب ونحوه الليلة الهلال لأن معناها الليلة حدوث الهلال. شوف الآن هذا التقييد صار قيدا للفعل أو للذات بناء على التأويل. الليلة حدوث الهلال مش الآن صارت الليلة اللي هو الوقت صار قيدا للحدوث والحدوث فعل مش إذن فبناء على التأويل هو إرجاعه إلى الأصل مش فلا يكون خروجا عن القاعدة والأولى عندي دائما التأويل أصلا. كيف؟ الرطب تحدث في تموز حقيقة القيد حقيقة إذا نريد أن نعامل المطلب على الدقة حقيقة لا يصلح أن يكون القيد قيدا للذات أصلا حتى حينما قلنا إن الذات قد تختص زمان وقوعها بوقت من الأوقات معنى شفت أنت تقول يختص زمان وقوعها يعني زمان الفعل زمان الوقوع حدث فدائما حقيقة لأن القاعدة العقلية تأبى أن نخصص هذا المورد بما ذكره الشارح دائما القيد الزماني لا يمكن أن يكون إلا قيدا للفعل لأن الفعل هو الذي عفوا لأن الفعل هو الذي يخصص الزمان لأن الزمان مقدار الحركة فحيث لا حركة يعني لا فعل لا حدث فلا زمان مش طيب فالذات بما هي هي لا تقتضي شيئا من الأوقات واضح صار ولذلك حتى فيما في الموارد التي ذكرها الرطب في تموز فإنه الأولى لنا أن نقدر بهذا المعنى لأن المراد أصلا من الرطب في تموز أي الرطب حدوثها وحصولها في تموز إذن فرجع القيد قيدا للزمان عفوا رجع القيد قيدا للحدث واضح صار وهذا يأتي إن شاء الله توضيحه أكثر وفي المختصر أنه لما دل الفعل على الزمان ولم يدل الاسم عليه يأتي إن شاء الله في بابه طيب واضح صار قال أكل عام إحراز نعم التفت نحن كلامنا عن ماذا كان عن الإخبار بالظرف عن شو عن المبتدا الذي يكون اسم معنى أو اسم عين الآن هل المبتدا والخبر في الليل قولنا الليلة الهلال
مبتدا مفروض بالليلة على الأصالة تتخطر من مبتدا على الخبر والهلال يكون مسألة خلاف اللي كان يحكي فيه
هل يصح أن يقول الليلة الهلال الإخبار يصبح من مصادق شو الإخبار بالذات عن الزمان واضح استحالة هذا الإخبار فلذلك التفت فلذلك لم يحتج الشارح إلى أن يرجع التقدير إلى الأصل فيقول الليلة واضح فيقول الهلال الليلة ليش لوضوح أنه أصلا لا يلزم الالتباس بين الموردين لوضوح أنه لا يصح أصلا الإخبار بالذات عن العرض واضح صار ولذلك أبقى المثال على ما هو عليه ولا يقال الليلة الهلال لا يصبح ظرف لا يعود ظرفا الليلة الهلال حتى يكون منصوبا على الظرفية ولا لا يعود ظرفا واضح صار لأن معناه الليلة حدوث الهلال أو رؤية الهلال أو كان المبتدأ عاما يعني أو إذا كان المبتدأ عاما واسم الزمان خاصا كقولك نحن في شهر كذا شو يعني التفت ما هو متى يصح حذف الخبر؟ إذا كان عاما أو إذا كان المبتدأ عاما. نحن في شهر كذا يعني نحن موجودون وين؟ في شهر كذا. فالقيد قيد لشو حقيقة؟ للوجود يعني للفعل يعني للحدث. فعلى كل هذه التخريجات حقيقة هي على القاعدة في أنه لا يجوز الإخبار عنه مطلقا، يعني الأولى أن نقول هكذا أن ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم العين مطلقا، وأما ما ورد من ذلك عن العرب فإنه مؤول عندنا بما يتوافق مع القاعدة، لأنه عندنا حكم عقلي بأن القائد الزمني لا يمكن أن يكون قيدا إلا للحدث لا للعين. وما عدا ذلك فلا يصح فيه الإخبار عن اسم العين باسم الزمان، لأنه لا يفيد. واضح ليش لا يفيد؟ والله أعلم. طيب قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزيل وليقص ما لم يقل. قد عرفنا أن كلا من المبتدأ والخبر قد يكون معرفة وقد يكون نكر، وحيث جاز في كل منهما أن يكون معرفة وأن يكون نكرة وجب أن تكون إحدى هاتين الحالتين مأخوذة فيه على نحو الأصالة، وتكون الحالة الأخرى على نحو الفرعية. فلا التفت، فلو كان المبتدأ دائما معرفة فلا تصل النوبة إلى الحديث عن الأصل، لأن الأصل دائما في قباله يوجد فرع. فلو كان المبتدأ دائما معرفة فلا معنى لأن يقال أن الأصل في الأسماء يعني في المبتدأ أن يكون معرفة. وهذا كما تقدم نظير ما تقدم وين في باب بناء الحروف، لم يقل الأصل في الحروف أن تكون مبدية، إذ لا يوجد عندنا حروف تكون معرفة، وإنما قال كل الحروف تكون مبنية بخلاف الأسماء والأفعال، فإن البناء أصل للفعل وفرع في الاسم، والإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل. كيف كان الأصل في الاسم في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، فهاتان دعويان يقع الكلام في إثباتهما. أما الأصالة الأولى وهي أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فيمكن تفسير هذه الأصالة بمعنيين. المعنى الأول هو ما ذكره الشارح، وحاصله أن الغالب في النكرات أن لا يفيد الإخبار عنها، أو عبارة ثانية اتفق حاصلها أن الغاية التي تقصد من الإخبار عن المبتدأ هي إفادة المخاطب فائدة تام، وهذه الفائدة التامة تتحقق للمخاطب قطعا إذا كان المبتدأ معرفة. وأما إذا كان نكرة فقد تتحقق وقد لا تتحقق، بل الغالب فيها التفت بل الغالب في المبتدأ إذا كان نكرة أن لا يفيد الإخبار عنه، لوضوح أن من يجهل التفت الآن إذا قلت رجل قائم، فمن يجهل وجود الرجل فإنه سيسأل أولا أي رجل هو القائم، فهذا يكشف عن أن المخاطب لم يتلقى ما كان منتظرا له، فما يحصل الفائدة التامة للمخاطب لم يتحقق له، فلم تحصل الفائدة. واضح؟ إذن فالمبتدأ الذي يكون معرفة يترتب عليه الغرض من الإخبار قطعا، وأما الذي يكون نكرة فقد يترتب وقد لا يترتب، بل الغالب عدم ترتب الغرض، وما يكون مفيدا للغرض قطعا أولى بالأصالة مما يفيده في وقت دون آخر. ومن الواضح أن هذه الأصالة مستندة على الاستقراء في الخارج، لأنها تبتني على غالبية ترتب الفائدة على الإخبار عن المعرفة دون الإخبار عن النكرة، أو على غالبية عدم نفع الإخبار عن النكرة. واضح صار؟ طيب. وأما الأصالة الثانية فهي أصالة المعلومية، تفت ليش سميناها أصالة المعلومية، وذلك لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، وجوده وتصوره. ومعنى تصور المبتدأ عند المخاطب أن يكون معلوما بالنسبة إليه، وإنما يجهل بأوصافه فينتظرها فتعطى له بالخبر. فالأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، والمعلومية تتحقق بالتعريف. واضح صار؟ الآن بالنظر البدوي قد نجد أن الأصالة الثانية أولى من الأصالة الأولى، صحيح؟ لأنها أوفق بمقتضى القواعد المنطقية وتنسجم مع الذوق العقلاني، مع أن الشارح قد اقتصر على الأصالة الأولى ولم يذكر الثانية.
الشارح
نعم. والسبب في ذلك أن الأصالة الثانية غاية ما تقتضيه هو معلومية المبتدأ، والمعلومية التفت وإن كانت تتأدى بالتعريف قاطعا، لأن التعريف دائما يفترض أنه يعين المسمى مطلقا، سواء بقائد يعني بالعهد أو بالصلة أو بغير ذلك. فالمعلومية وإن كانت تقتضي التعريف مطلقا إلا أنها لازم أعم، إذ قد تحصل المعلومية من دون حصول التعريف، لأن التعريف شو تلفت صفة لللفظ في علم النحو، والمعلومية صفة للمعنى. فلو قلت رجل قائم قد أكون عالما بهذا الرجل، غير ما في الأمر أنه لم تعرفه لي في اللفظ، فلا يلزم من صدق الأعام صدق شو؟ صدق الأخاص. عبارة ثانية، هذه الأصالة غاية ما تقتضيه معلومية المخاطب، ومعلوميتها لا يلزم من كونه معلوما أن يكون معرفة باللفظ، لأن المعلومية لازم أهم بالنسبة إلى التعريف، إذ كل تعريف كل معرف فلا بد أن يكون معلوما، ولكن قد يعلم ما لا يكون معرفة باللفظ، لأن اللفظ صفة، لأن التعريف صفة لللفظ والمعلومية صفة للمعنى، فقد يكون المعنى واضحا عندي، كأن أكون قد رأيت هذا الرجل الذي تتكلم عنه فعلمته، وإن لم تعرفه لي أنت في عالم اللفظ، فتصدق المعلومية ولا يصدق التعريف، إلا أن يقال طفلت إلا أن يقال نعم ولكن المعلومية تحصل بالتعريف قطعا ولا تحصل غالبا بغيرها فيرجع إلى التعريف. وهذا حقيقة ليس إلا رجوعا إلى الأصالة الأولى وهذا حقيقة ليس إلا رجوعا إلا إلى الأصالة الأولى. فتشوف الدقة التي يقف عليها الشارح. يعني في بعض الأحيان تجد أن هذه الأصالة التي ذكرتها أصالة أنه سخيفة في مقابل الأصالة الثانية. طيب ومن هنا ذهب ابن هشام في مغني اللبيب إلى أن الأصل في المبتدأ إما أن يكون معرفة أو أن يكون معلوما، يعني بل ترقى إلى العموم. فالأصل في المبتدأ أن يكون معلوما لا معرفة، ولكن هذا ناظر إلى أي أصالة؟ الأصالة التي الثانية التي تحدثنا عنها. ولذلك لذلك ذهب ابن هشام أنه إذا دار الأمر، إذا وقع الالتباس بين المبتدأ والخبر، فما يكون معلوما هو المبتدأ لا ما يكون معرفة. واضح صار؟ طيب إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الغالب في النكرة أن لا يفيد الإخبار عنها. طيب والأصل في الخبر أن يكون نكرة. التفت، الأصل في الخبر عند الشارح أن يكون نكرة، والمراد من الأصالة ها هنا أصالة العدم وتقريب المطلب أن الغرض الذي لأجله يؤتى بالخبر ما هو؟ تتميم الفائدة. فالعلة التي اقتضت المجيء بالخبر هي مجرد حصول الفائدة مع المبتدأ، وهي متحققة بالإخبار بالنكرة قطعا. والتعريف قيد زائد عليها. والأصل في الزائد شو؟ عدمه أو وجوده؟ عدم، احترازا من المجيء بلفظ لا لمعنى، يعني لا لإفادة شيء. فالأصل هو عدمه، الزائد دائما الأصل عدمه. ولذلك حتى مثلا التوكيد وحتى هذه الأمور التوابع لابد أن يكون هناك غرض مترتب عليها، ولا كانت زائدة والزاد الأصل عدم. حتى التفت، حتى التوابع التي لا يكون معناها معنى تأسيسي وإنما يكون معناها معنى تأكيدي، مع ذلك لابد أن يكون هناك غرض مترتب عليها. ولو كان هذا الغرض من غير التفت، من غير جنس ما نبحث فيه، كما في مثل قولي مثلا قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، إنه أنت هذه توكيد. ليش؟ لأنه ضمير مستتر وجوبا. طيب ما هي الفائدة؟ يقول لأجل أن يصح العطف بعد ذلك، لأن الأمر يريد أن يوجه الأمر إليه وإلى زوجه، فلا يقال أسكن وزوجك الجنة، لأن الله يعطف الظاهر على المضمر، فأتي بالتوكيد توطئة للعطف. إذن فقد ترتب غرض على اللفظ أو لا ترتب غرض. كيف كان؟ إذن فغاية ما لأجله أتي بالخبر هو تتميم الفائدة، وهي حاصلة بالنكرة، بالخبر النكرة. والتعريف قيد زائد على التنكير. ليش؟ لأن لما تقدم معنا من أن الأصل في الأسماء النكرة والمعرفة، الأصل في الأسماء النكرات، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فيكون التعريف الخبر قيدا زائدا، أو التعريف قيدا زائدا على الخبر. واضح؟ والزائد الأصل عدمه. طيب، وقد يعرفان نحو الله ربنا وربكم، وقد ينكران بشرط حصول الفائدة، لأن العبرة التفت، لأن الغرض ما هو؟ الفائدة. فإن حصلت الفائدة فلا بأس. وقد ينكران بشرط حصول الفائدة. كيف تحصل الفائدة بالمبتدأ النكرة؟ بأن يكون معلوما. وكيف تحصل الفائدة بالخبر الذي يكون معرفة؟ من باب أولى، لأنها حاصلة بالتنكير، فتحصل بالتعريف من باب أولى، مع افتراض نكتة زائدة في تعريف الخبر. لابد أن نفترض نكتة زائدة. ما هي النكتة الزائدة؟ هات لنشوف. التفت، حينما يكون الخبر نكرة فلا بد أن نفترض أن المخاطب يعلم المبتدأ ويجهل شو؟ ويجهل بالخبر. فهو يعلم، التفت، يعلم بوجود زيد ويجهل حال زيد، يجهل حال زيد ما هي؟ أهي القيام أم الخروج؟ وأما حينما نفترض، لأن الخبر نكرة بحسب الفرد، شوف الفصاحة. نعم، نحن لغتنا لا توافق هذه الفصاحة، فلذلك نحن نشعر بأننا لا نطبق، ولكن من يلتفت إلى هذه النكات الدقيق فإنه يستعين بها على الإعرام وفهم آيات القرآن الكريم. وأما حينما نفترض أن الخبر معرفة، طيب الخبر معرفة يعني معروف للمخاطب، لأن التعريف أخص من المعلومية، وإذا صدق الأخص صدق العام، فلا بد أن نفترض أن المتكلم يعلم بزيد ويعلم بالقيام، بصدور القيام، وإنما يجهل أن هذا القيام إنما صدر من زيد. تفت؟ في الصورة الأولى أنت تعلم بزيد وتجهل أي شيء آخر، فتجهل أن هل زيد قائم أو قاعد، فيقال لك زيد قائم. وأما حينما يعرف الخبر فإنه ماذا يقال؟ زيد القائم. كأنك تعلم بزيد وتعلم أيضا بصدور قيام من شخص ما، وإنما تتردد وتشك أن هذا القيام هل هو منسوب إلى زيد أو منسوب إلى عمر، بخلاف الحالة الأولى أنت أصلا تجهل ما هو المنسوب إلى زيد فيقال لك قائم. أما في الصورة الثانية فيقال زيد القائم، يعني زيد هو القائم لا عمر. وفي الصورة الأولى ماذا يقال؟ زيد قائم لا قاعد. واضح؟ إذن هذا هو، إذن وهذا التفت، وهذا الزائد حينئذ إنما صح مجيئه لأنه يفيده، لأنه فيه فائدة زائدة، لأن في الصورة الأولى المخاطب يعلم بالمعنون ويجهل بالعنوان، وفي الصورة الثانية المخاطب يعلم بالمعنون ويعلم بالعنوان، ولكنه يجهل انطباق العنوان على المعنون. هذا تمام الكلام في أصالة المبتدأ وفي أصالة التعريف في المبتدأ والتنكير في في الخبر. يا الحمد لله مبروك. هلا مثل هذه